الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يقال عبدي وأمتي. فهذا الباب الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى فيه النهي عن بعض الألفاظ التي يكون فيها تشريك في الربوبية. ولذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو حديث متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا الحديث عن هذه الألفاظ، وهي قول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، عبدي وأمتي. هذه ألفاظ نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أو هذا النهي عن هذه الألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا للتوحيد، وتنزيه الله سبحانه وتعالى، والتأدب مع الله جل وعلا، وبعدا عن الشرك ووسائل الشرك اللفظية التي قد يقع فيها الإنسان، سواء كان عالما بذلك أم جاهلا. فهنا النهي عن هذه الألفاظ حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، بين الخالق وهو الله سبحانه وتعالى، والمخلوق وهو العبد الذي خلقه الله عز وجل. فينهى عن هذه الألفاظ لهذه العلة وهذا المقصد، وهو البعد واجتناب التشريك بين الخالق والمخلوق، وتنزيه الله سبحانه وتعالى، والتأدب معه جل وعلا. ولذلك لا بد للإنسان أن يكون متأدبا مع الله، معظما لله سبحانه وتعالى، وهذا من مقاصد الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض الألفاظ وأرشد إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، فقال: وليقل سيدي ومولاي. سيد يعني في اللغة هو المقدم في القوم، المقدم في قومه، والمولى يعني كثير التصرف. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الألفاظ التي تقوم مقام هذه الألفاظ التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله سبحانه وتعالى، العبيد هم عبيد لله جل وعلا، والإماء كذلك إماء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والله سبحانه وتعالى يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكل الخلائق عبيد لله جل وعلا. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحذر من هذه الألفاظ، لا يقول عبدي أو أمتي، فالعبودية لله جل وعلا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الألفاظ تعظيما لله سبحانه وتعالى ودرءا أو بعدا عن الوقوع في الشرك، عن الألفاظ الشركية، وتأدبا مع الله وتعظيما لله سبحانه وتعالى وتحقيقا للتوحيد. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الألفاظ المناسبة، وهذه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء أنه يوجه إلى الشيء الآخر الذي يصح أو يجوز. قال وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، وهذا من باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وهذا فيه باب يعني أورده المصنف باب كامل في هذا الكتاب، كتاب التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أمته كل ما ينفعهم ونهاهم عن كل ما فيه يعني تنقص في الدين أو خلل في العقيدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا خير إلا دل أمته عليه، خاصة فيما يتعلق بالتوحيد أو تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذر أمته عنه عليه الصلاة والسلام، خاصة ما يتعلق بالشرك ووسائل الشرك سواء اللفظية أو الفعلية أو الاعتقادية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل ما فيه يعني خير، ونهى الأمة عن كل ما فيه شر، وبيّن الحق من الباطل والخير من الشر عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
قال المصنف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. ومفهوم هذا الباب أن إذا أتاك سائل فقال أسألك بالله أن تعطيني حاجتي، أن تقضي لي حاجتي، وأنت تستطيع، فلا ترده، لأنه سألك بالله، سألك بالله. ولذلك قال: باب لا يرد من سأل بالله. وأورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما جاء في عند أبي داود والنسائي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذه. يعني إذا قال أعوذ بالله، أعوذ بالله من شرك أو من شر فلان، فأعيذوه، يعني امنعوا عنه هذا الشر الذي استعاذ بالله منه. ومن سأل بالله فأعطوه، يعني من سألكم بالله سبحانه وتعالى أو بوجه الله جل وعلا أن تفعلوا كذا أو تعطوه كذا أو تساعدوه في قضاء حاجته، فأجيبوه وأعطوه سؤله ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. فهذه لا يجوز للإنسان أن يعين غيره على الإثم أو قطيعة الرحم، لأن الله عز وجل يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن دعاكم فأجيبوه، يعني إذا دعاكم إلى الإنسان، إذا دعاكم المسلم إلى طعام سواء كانت وليمة عرس أو غيره، فأجيبوه خاصة وليمة العرس، يجب على المسلم أن يجيب هذه الدعوة إلا لعذر، أن يكون مسافرا أو يكون مريضا فهو معذور، إذا كان معذورا فلا حرج عليه، لكن من حق المسلم على المسلم أن يجيب دعوته، أن يجيب دعوته إلا إذا كان هناك ضرر، في سواء ضرر ديني أو دنيوي، فإنه يسقط عنه هذا الحق. ثم قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني إذا أحسن إليك أخوك المسلم بمعروف، قدم لك خيرا، أعانك على قضاء حاجتك، أقرضك مالا، المهم أنه صنع لك معروفا أحسن إليك، قال فكافئوه، يعني كافئوه على إحسانه، كافئوه على إحسانه وعلى معروفه، إما بمثله أو خيرا منه. وظاهر السنة أن الإنسان إذا كافأه أخوه المسلم فإنه يرد عليه هذه المكافأة بمكافأة أفضل أو خيرا من هذه المكافأة. قال: فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، تدعو له، إذا لم تجد ما تكافئ به فإنك تدعو له: اللهم اغفر لأخي فلان، اللهم يسر أمره، اللهم ارزقه من حيث لا يحتسب، اللهم أصلح نيته وذريته، اللهم وفقه في الدنيا والآخرة، حتى تشعر أنك قد كافأته أو رددت عليه معروفه، رددت عليه معروفه أو ما أحسن به إليك. وهذه من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة، ففيها توجيهات عظيمة ينبغي للمسلم أن يعمل بها وأن يعرفها وأن ينشرها بين الناس ويحث الناس عليها. فالإسلام يدعو إلى هذه الخصال، هذه الأهداف السامية والغايات العالية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يأمر جميع المسلمين بأن يكفوا شرهم وشر غيرهم عمن استعاذ بالله سبحانه وتعالى، أن يكونوا سندا لأخيهم المسلم، أن ينصروا أخاهم، كذلك أن يحققوا مطلوب من سألهم بالله ومن طلبهم شيئا من أمور الدنيا أن يعطوه إذا كانوا قادرين على ذلك، وأما السائل فلا تنهر، كذلك أن يجيبوا دعوة من دعاهم إلى وليمة عرس أو غيرها حتى يدخلوا الفرح والسرور إلى قلبه، فيه أجر، لأن هناك يعني تآلف وفي تقوية لأواصر المحبة والألفة والمودة، كذلك يكافئون من صنع إليهم معروفا، أن يكافئوه بمثله أو بأفضل منه، لكن إذا لم يستطيعوا فإن عليهم أن يدعوا له، أن يدعوا له في ظهر الغيب حتى يظنوا أنهم قد كافأوه. وهذه كلها توجيهات نبوية وجهها إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خصال الأخلاق الكريمة والحميدة والآداب العظيمة التي أمر بها الإسلام ووجه إليها وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد أن نعمل بهذه التوجيهات، وهذا يدل على كمال أخلاق المسلم. الذي يعمل بهذه الخصال العظيمة، وخاصة فيما يتعلق بمساعدة الآخرين ودفع الشر عنهم وإعطاء السائلين وإسداء المعروف للمسلمين. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أنه لا يجوز للمسلم أن يرد من سأل بالله، لأن هذا مناف لتعظيم الله وهو مناف للتوحيد. لذلك أورد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد: فمن أتاك وقال أسألك بالله وأنت تستطيع أن تعطيه سؤله، فيجب عليك أن تجيبه وأن تعطيه ما أراد حسب قدرتك واستطاعتك، فإن لم تقم بذلك فأنت آثم، إلا في حال العجز، لأن لا واجب مع العجز، وهذه قاعدة شرعية معروفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
نعم. قال المصنف: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. أورد حديث جابر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وفي هذا يعني نهي صريح، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الإنسان بوجه الله شيئا من حطام الدنيا، وهذا يدل على أنه لا يسأل بوجه الله إلا شيء عظيم، فالجنة أمر عظيم، والوصول إلى الجنة غاية يعني عظمى وكبرى. أما الأمور الحقيرة الفانية والتفاهات الدنيا وحطام الدنيا، فإنه يعني ينزه الإنسان نفسه عن أن يسأل الله، أن يسأل بوجه الله سبحانه وتعالى هذه الأمور. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسأل الإنسان بوجه الله من أمور الدنيا شيئا، وفيه يعني هذا فيه تعظيم لوجه الله وتعظيم لله وإكرام يعني لله سبحانه وتعالى وإجلال لله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا إثبات صفة الوجه لله على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. ويجوز للإنسان أن يسأل بوجه الله الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذا فيه يعني ظاهر الحديث أنه لا يجوز أن يسأل المسلم بوجه الله غير الجنة، يعني من أمور الدنيا، من حطام الدنيا، لأن هذا مناف لتعظيم الله سبحانه وتعالى ومناف للتوحيد. فالإنسان يحذر من أن يقول: أسألك بوجه الله كذا وكذا من أمور الدنيا، حتى يعظم الله سبحانه وتعالى ويجل ربه سبحانه وتعالى. فهذه من الألفاظ التي ينبغي للمسلم أن يحذر من التلفظ بها، وأن يعظم الله سبحانه وتعالى، أن يعظم الله جل وعلا، وأن يبتعد عن الألفاظ التي فيها تنقص أو منافاة للتوحيد، حتى يحقق التوحيد كما أراد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية. فالصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم.
قول المصنف باب ما جاء في اللو، هذا فيما يتعلق بالأمور القدرية، في الأمور المكروهة التي يقدرها الله عز وجل، مثل المصائب والأمراض وخسارة المال ونحو ذلك، إذا جرى بها القدر كتبها الله سبحانه وتعالى. لأن في يعني التلفظ بلو في مثل هذه المواطن فيه شعار بعدم الصبر وعدم الرضا بقضاء الله وقدره والاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة، والله جل وعلا يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله عز وجل هو الذي يقدر المقادير، إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالواجب التسليم لقضاء الله وقدره والصبر على ما يصيب العبد من المصائب والابتلاءات والمكروهات، أن يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره، وهذا أصل من أصول الإيمان الستة كما ذكرنا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لم يقولوا لو أن فعلنا كذا لما كان كذا، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهكذا يجب على المؤمن أن يكون شاكرا لله على نعمه، صابرا محتسبا في وقت البلاء والشدة، ولا يستعمل كلمة لو. والمصنف أورد قول الله جل وعلا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر لو قالوا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لو أن الأمر بيدنا وفعلنا كذا وكذا ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فالله عز وجل في هذه الآية يذكر المؤمنين بنعمه عليهم، فأنزل عليهم النعاس بعد الهم والغم حتى يرتاحوا من التفكير ومن انشغال الفكر فيما يهمهم ويغمهم ويتجدد نشاطهم. والخير والشر كلهم مقدر من الله سبحانه وتعالى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكل ما يقدره الله عز وجل على عباده المؤمنين كله خير، حتى لو كان في ظاهره أنه شر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والخير كله بيديك والشر ليس إليك. فالشر لا يأتي من الله سبحانه وتعالى حتى لو كان في ظاهره شر، لكن لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، علمناها أم لم نعلمها؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا كله امتحان واختبار وابتلاء حتى يعلم الله عز وجل المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب، كما قال سبحانه وتعالى في أول سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تقول أنا مؤمن، لا بد أن تبتلى في هذه الدنيا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هكذا يجب على المسلم والمؤمن أن يرضى بقضاء الله وأن يسلم أمره لله وأن يعلم علم اليقين أن كل ما يقدره الله عز وجل على عبده في هذه الدنيا فهو مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ولا يجوز للعبد أن يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى، لأن الاعتراض على القدر من علامات النفاق الاعتقادي، هو أمر خطير. لكن الواجب على العبد أن يبذل الأسباب، أن يجتهد في تحصيل الأسباب المشروعة، لأن الأسباب أو فعل الأسباب المشروعة لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني افعلوا الأسباب لتحصيل الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. فأمرنا الله عز وجل بفعل الأسباب، فإذا عزمت فتوكل على الله. ولذلك هذه الآية تدل على تحريم الاعتراض على قضاء الله وقدره، وأنه يجب على الإنسان أن يستسلم لما يقدره الله عز وجل ويقضيه على العبد، وهذا من كمال التوحيد. إذا استسلم العبد لقضاء الله وقدره ورضي بذلك واعتقد أن هذا بأمر الله سبحانه وتعالى وسلم أمره لله، فهذا من كمال التوحيد، يدل على كمال التوحيد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح.
قرأت حديث أبي هريرة احرص على ما ينفعك.
قرأت شيخنا قرأت.
ثم ذكر المصنف وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني أو لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، يعني اجتهد أو ابذل الجهد والوسع في تحصيل ما ينفعك في هذه الدنيا من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة فيما أحله الله عز وجل، وبالطرق الشرعية ليس بطرق الاحتيال والغش والكذب والتدليس، بل بالطرق الشرعية. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يجتهد ويحرص على تحصيل ما ينفعه من أمور الدنيا وأمور الدين أو الآخرة. ولذلك قال الله جل وعلا وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا واستعن بالله، فوض أمورك إلى الله، إلجأ إلى الله في تحصيل ما تريد من أمور الدنيا أو الآخرة، اطلب الإعانة في جميع الأمور من الله سبحانه وتعالى وليس من غيره. لا تعلق قلبك بغير الله حتى لو كان سببا من الأسباب، لا تعلق قلبك بهذا السبب سواء كان شخصا أو غير شخص، علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء أسباب قد يسخرها الله سبحانه وتعالى وقد لا يسخرها لك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو اجتمعت الأمة، الأمة ليس شخص واحد، الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مدون في اللوح المحفوظ. فعلق قلبك بالله، وهذا من كمال التوحيد، والله عز وجل ينظر إلى القلوب سبحانه وتعالى. قال: واستعن بالله ولا تعجز، لا تعجز، لا تعجز في فعل الأسباب وتحصيل الأسباب التي قد تعينك بتوفيق الله وإعانة الله في تحصيل ما تريد من أمور الدنيا والآخرة. وإن أصابك شيء، يعني ابتلاك الله عز وجل بمصيبة أو ابتلاء، فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لو أنني كلمت فلالا لحصلت على كذا، لو أنني يعني تواصلت مع فلان لا حصلت على كذا وكذا، لا تقل ذلك، لأنها تفتح عمل الشيطان. لو تفتح عمل الشيطان، يبدأ الشيطان يجزع الإنسان ويسخطه ويبعده عن الرضا بما قسمه الله وما كتبه وقدره سبحانه وتعالى، وهذا هو ما يريده الشيطان. ولكن قل، هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. فمثلا لو أن إنسانا ذهب إلى المطار عنده رحلة طيران، فاتته الطائرة، لا يقول لو أنني خرجت من البيت مبكرا لما فاتتني الطائرة، قل قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. أنت لا تدري ما الخيرة، الخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. قد يكون أن الله عز وجل منعك من شر ينتظرك وأنت لا تعلم. وهذا هنا المحك الحقيقي للإيمان، لقوة الإيمان وكمال التوحيد، أن يفوض العبد كل أموره لله جل وعلا، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الذي يدبر أمور عباده، ولله الأمر من قبل ومن بعد، كل الأمور التي تقع في هذه الدنيا بتدبير الله. ولذلك من أسماء الله القيوم، الحي القيوم، القيوم القائم بذاته والقائم على تدبير ملكه، تدبير شؤون عباده سبحانه وتعالى. فكل شيء يقع في هذه الدنيا بأمر الله، فلا تستعمل لو، بل قل قدر الله ما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، حتى لا يجرك الشيطان إلى الجزع والسخط وعدم الرضا بقضاء الله وقدره، بل فوض أمورك كلها لله جل وعلا، وارضى بقضاء الله وقدره، وسلم أمرك لله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون للشيطان عليك سبيلا يزعزع إيمانك بالله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره، ويخل في توحيدك أو ينقص توحيدك. فاحذر من ذلك، احذر من تلبيس الشيطان. يجب عليك أن تؤمن بقضاء الله، أن تسلم أمرك لله، أن تفعل الأسباب أو تأخذ بالأسباب التي شرعها الله عز وجل. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله كما ذكرنا. والإنسان في هذه الدنيا مخير وليس مسير. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه النجدين. فبين الله عز وجل لنا طريق الخير وطريق الشر، وميز الإنسان بالعقل عن سائر المخلوقات. ولذلك على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وأن يسلم أمره لله، وأن يعتقد أن الخير والشر مقدر من الله، والمصائب كلها من الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الاعتراض على قضاء الله جل وعلا. وكلما ازداد العبد إيمانا بالله وعبودية لله جل وعلا ازداد ابتلاء في هذه الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أكثر الناس ابتلاء الأنبياء، أو أكثر الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وابتلاء المؤمن علامة محبة الله له، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. المهم أن المؤمن يجب عليه أن يستسلم لقضاء الله وقدره، وهذا من كمال التوحيد، الاستسلام لقضاء الله وقدره والرضا بما يقدره الله ويقضيه في هذه الدنيا من كمال التوحيد، من كمال التوحيد. نعم.
باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
قول المصنف: باب النهي عن سب الريح. النهي الأصل فيه التحريم، وهذه قاعدة شرعية، أن الأصل في النهي هو التحريم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب الذي ساقه المصنف في هذا الباب: لا تسبوا الريح، يعني لا تشتموا الريح، لا تلعنوا الريح، لأن الريح من مخلوقات الله. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى أصحابه أو نهى أمته عن شيء يوجههم إلى الصواب. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. الريح معروف هوى، يعني يصرفه الله عز وجل متى شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الريح، عن شتمها ولعنها، ووجه إذا رأينا ما نكره أن نقول، يعني إذا تأذينا بشيء من الريح، من حرارتها أو برودتها أو شدتها أو قوتها أو اندفاع هوائها، وجهنا إلى هذا الدعاء العظيم: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا هو الواجب على المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الريح في هذا الحديث، لماذا؟ لأن سب المخلوق وهو الريح هو في الحقيقة سب للخالق وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإسلام جاء بالأمر والحث على مكارم الأخلاق، ونهى عن سفاسف الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شتم الريح وعن لعنها وسبها، لأن الريح مخلوقة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لا تتحرك ولا تسكن ولا تهدأ ولا تنفع ولا تضر إلا بأمر الله. ولذلك يكون شتمها ولعنها وسبها في الحقيقة هو سب وشتم لمدبرها وهو الله سبحانه وتعالى. ووجه إلى هذا الدعاء، وهذا الدعاء فيه فائدة عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث في الدعاء الذي أمر به أو وجه أمته إليه أن هذه الريح قد تكون أو قد تحمل خيرا أو شرا، ولذلك قال اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، وهذا يدل على أنها قد تحمل خيرا، ونعوذ بك من شر هذه الريح، قد تكون هذه الريح تحمل شرا، لكن الواجب على المسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى من خيرها وأن يستعيذ من شرها، هذا هو الواجب. ولذلك لا يجوز سب الريح، والحكمة كما ذكرنا أن سب المخلوق هو سب للخالق، وهذا أمر لا يجوز، ينزه الله عز وجل عن ذلك، وهذا من كمال التوحيد، لأن سب الريح ينافي التوحيد، لأنه سب لمدبرها وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ما معنى وشر ما أمرت به؟ يعني مثل تدمير، الإهلاك، وهذا قد وقع في بعض البلدان، وحكى الله عز وجل عن ذلك كما في قصة قوم عاد، الريح كما قال جل وعلا تدمر كل شيء بأمر ربها، فدمرت، فهي يعني جند من جنود الله، مخلوق قد يسلطه الله عز وجل على من شاء من عباده. ولذلك الريح تؤثر، وقد يأمرها الله عز وجل إما بالخير أو بالشر، فالواجب علينا أن نسأل الله من خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. وقوله الضانين بالله ظن إن الأمر كله، نعم أحسن الله إليكم، إن الأمر كله لله، الآية. وقوله الضانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله بأسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت ما فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، ومستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخيلك لا إخالك ناجيا. نعم.
قول المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. المقصود هنا أو الضمير هنا يعود إلى المنافقين. المنافقون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني على دين الجاهلية. الأصل في الظن أنه هو الاحتمال الراجح، يعني أنهم يرجحون، يظنون بالله يعني أنهم يرجحون أن الله عز وجل، يعني يظنون بالله شرا، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة. وقول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون، يعني هؤلاء المنافقون يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. فهم يرفعون اللوم عن أنفسهم ويعترضون على قضاء الله وقدره. فالله عز وجل أثبت أن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى وليس لهم من الأمر من شيء، وهذا فيه رد على زعمهم وظنهم الباطل. فهذه الآية تدل على تحريم سوء الظن بالله جل وعلا، وأن الواجب على العبد أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فالظن بالله سبحانه وتعالى على نوعين: أن يظن الإنسان بالله خيرا، وهذا هو الواجب وهو من كمال التوحيد، والنوع الثاني أن يظن بالله شرا، وهذا من فساد التوحيد. فالواجب أن نحسن الظن بالله، فهذا من واجبات التوحيد كما بينا. وبعض الطوائف مثل الجهمية يرون أن الله سبحانه وتعالى يعني يقدر المقادير أو يقدر الأشياء لمجرد المشيئة وليس هناك حكمة، وهذا اعتقاد باطل. يقولون أنه لا يسأل، أن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، وهذا من أعظم سوء الظن بالله. لماذا؟ لأن المخلوق إذا 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 تصرف في هذه الدنيا لغير حكمة فماذا نسميه؟ نسميه سفيها، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يقدر شيئا لمجرد المشيئة فقط، إنما لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، قد نعلمها أو قد لا نعلمها. أما المعتزلة يقولون لا يقدر الله عز وجل المقادير إلا لحكمة، لكن يفرضون على الله ما يشاءون، وهذا أيضا اعتقاد باطل. والذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الصواب والحق أن الله عز وجل لا يفعل شيئا ولا يقدر أمرا على عبده إلا لحكمة بالغة، علمناها أم لم نعلمها. كل شيء يقدره الله عز وجل خيرا أم شرا لا يقدره إلا لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. وقد نعلمها، قد يعني تتبين لنا الحكمة وقد لا تتبين، لكن لا بد أن نعتقد ذلك، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن كمال التوحيد ومن واجبات التوحيد، أن يعتقد العبد أن كل ما يفعله الله عز وجل وما يقدره على عباده هو لحكمة بالغة يعلمها الله سبحانه وتعالى. لذلك سوء الظن بالله من صفات المنافقين والمشركين، لأنهم يظنون بالله غير الحق، يعني يظنون بالله ظنا باطلا. لكن الله عز وجل يرد كيدهم في نحورهم، يتوعدهم بالعذاب في الدنيا وفي الآخرة، فيصيبهم بالهم والغم في الدنيا عندما ينصر المسلمين على الكافرين، ويتوعدهم بالعذاب في الآخرة، يطردهم من رحمته سبحانه وتعالى ويدخلهم جهنم والعياذ بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمنافقون أشد خطر على المسلمين من الكفار والمشركين. فسوء الظن بالله من علامات النفاق الاعتقادي، فالواجب على المسلم أن يحسن الظن بالله، أن يفوض أموره لله، أن يجتنب سوء الظن بالله. فهذا من واجبات التوحيد، من واجبات التوحيد، هذا هو الواجب. لكن أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء، نسأل الله العافية. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله، من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، وقدر الله حق قدره، ولذلك على الإنسان أن يراقب يعني قلبه، وخاصة فيما يتعلق بما يقدره الله عز وجل، حتى يسلم من الوقوع فيما وقع فيه المنافقون والكفار، نسأل الله العافية، من سوء الظن بالله. فسوء الظن من أفعال المنافقين والمشركين كما ذكرنا، كما قال جل وعلا: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فالواجب علينا أن نحذر من الوقوع فيما وقع فيه المنافقون والكفار والمشركون من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. بل نحسن الظن بالله حتى لو كان في ظاهر ما قدره الله عز وجل في ظاهره أنه شر، نحسن الظن بالله، لأنه لا يقدر إلا خيرا حتى لو كان في ظاهره أنه شر. وهذا من كمال التوحيد، من كمال التوحيد، وهو الواجب على المسلم. فكلما قوي إيمانه وكمل توحيده فإنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم، نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.